السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذه الديباجة يمكن نسمعها كثير، يعني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، وتتكرر علينا في المنابر الجمعة، ونسمعها أحيانا في المحاضرات. هل تصدقون أو تتوقعون أن هناك رجل أسلم بهذه العبارات؟ ترى القضية عندنا، نحن عندنا كتاب عظيم، عندنا قرآن منزل من رب العالمين نتعبد الله جل وعلا بقراءته، وعندنا وحي من هدي النبوة الكريمة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا سمعت كلام النبوة فأن تسمع وهج من الحق والنور والهدى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. هذا رجل طبيب، هو في وقته يعد شخصا راقيا طبيبا، يقال له ضماد بن ثعلبة الأزدي، والحديث في صحيح مسلم. أقبل على مكة ودخلها، لما دخل على مكة فرحوا به، لأن قديما الناس يفرحون بالشخص الذي يملك مهنة الطب ويطبب الناس. لم يكن العلاج مشتهرا عند الناس إلا علاجا شعبيا، وإذا جاء شخص متخصص فرحوا به. فلما دخل مكة فرحوا به، وظن ضماد أنهم سيشكون لهم أمراضا هم يعانون منها، عضوية في أجسادهم، مشاكل عندهم صحية. قالوا عندنا رجل مجنون مريض، نريدك أن تعالجه. قال من ماذا؟ قالوا فيه جنون. وهذا ضماد اشتهر أنه كان يكوي وكان يرقي. هم يقصدون من؟ يقصدون محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا انظر إليه هناك عند الكعبة، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال له من أنت؟ النبي يقول قال أنا ضماد الأزدي، يعني الطبيب المشهور، ما تعرفني؟ قال وماذا تريد؟ قال سمعت أنك تشتكي، يعني قالوا أنك مريض، ما مرضك؟ أمجنون فأطببك؟ تبغى العلاج عالجتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشتكي نعم. ثم قال النبي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني محمد رسول الله. فقال ضماد هذه يدي، مد يدك يا محمد. الآن وش تتوقع؟ توقع أنه بياخذ يده يقرأ عليه أو يعالجه. فمد النبي يده، فلما مد يده صافح النبي، قال يا محمد أبايعك أنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فغيرت حياة الرجل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، قال النبي يقول لهذا الرجل، قال وعلى قومك، يعني تبايعني حتى على قومك. ليش النبي قال على قومك؟ لأنه رجل مهوب من أهل مكة، وعشاس إذا رجع إلى أهله وقومه يبلغهم هذه الرسالة، ينقل لهم الشريعة، ينقل لهم الدين. قال وعلى قومي يا رسول الله. بعد فترة أرسل النبي سرية، هذه السرية ذهبت وقاتلت، ثم دخلوا يأخذون شيئا من الغنائم، فوقف قائد السرية وهم من المسلمين، قال هل أصبتم من هؤلاء القوم شيء؟ يعني خذيتم منهم شيء؟ قال رجل منهم نعم، أخذنا مطهرة، والمطهرة هي إناء يتوضأ فيه. قال أعيدوها، فإن هؤلاء قوم ضماد، فإن النبي قد بايعه على نفسه وعلى قومه. يعني حتى القبيلة في بعض الألفاظ أنها آمنت بهذه المبايعة. ولذلك أحبتي الكرام، إن الحمد لله هي ديباجة نسمعها كل نقولها، والله الذي لا إله غيره أقسم بجلال الله أننا لو نتأمل الشريعة كتابا وسنة، الألفاظ النبوية. الحين بعض الناس تلقى في تويتر وفي بعض وسائل التواصل تأتيك أحيان ألفاظ وبعضها تنسب على أنها أحاديث. طبعا طالب العلم والذي يفهم في ذلك يفرق بين الحديث وغير الحديث، لكن حتى العامي في الجملة تلقى بعضهم يسأل يا شيخ أنا جاني مقطع، جاني حقيقة كلام يقال أنه حديث، وإذا تثبت وجدت أنه ليس بحديثا. او قد يكون موضوعا مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. انا اتصور اياك الله مرحبا الله يكرمك واحدة. انا اتصور ان السبب والله اعلم السبب هي قضية واحدة، ان هذا الوهج نور النبوة، نور النبوة هو الذي يحرك هذا الباب. لو تتركها الى بعد الله وهذه السيرة، هذه السيرة العطرة هي كلها كلام للنبوة، كلام النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. حنا كنا معكم في الأسبوع الماضي تحدثنا عن الإيذاء الذي حدث للمسلمين بعد إسلامهم وذكرنا نماذج، ثم تكلمنا عن الفرح والهدية التي أهديت للمسلمين في إسلام حمزة وإسلام عمر رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك انتهينا على أننا سنذكر لماذا النبي والصحابة عليه الصلاة والسلام رضي عنهم لم ينتقموا ولم يدفعوا هذا البلاء وهذا الإيذاء. أنا بسأل سؤال، احنا سمعنا بلال ما الذي حصل له، وسمعنا سمية وآل عمار ماذا حصل لهم، من الذي انتصر؟ الذي انتصر الحق ولا الباطل؟ الحق هو الذي انتصر. صحيح أن سمية قتلت وأبو جهل قطعا كان يضحك ومبسوط بأنه قتلها، لكن الذي انتصر في تلك المعركة الفردية انتصرت سمية، انتصروا آل عمار منذ أن وقف النبي وقال صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. هذه هي كلمة تكفي عن الدنيا كلها، وهو الدفاع الحقيقي من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحق والباطل هي قضية يجب أن نفهمها. انتصرت الفكرة، يعني سمية امرأة، واللي كان يعذبها أبو جهل، وأبو جهل قوي قوي لكنه في ظاهره قوي، معه عتاد ومعه عدة ومعه قبيلة ومعه رجال، وهذه امرأة عزلة ليس معها احد الا الله جل في علاه، لكنها انتصرت بقوتها، انتصرت بالفكرة الموجودة، انتصرت بعقيدتها، انتصرت بإيمانها. ولذلك الاقوى، خذوها مني قاعدة، الاقوى صاحب الايمان، الاقوى صاحب القيمة، صاحب المبدأ. عندك مبدأ والله انت انتصر، عندك حق والله ان ستصبح الاول مهما حصل ما يحصل. ولذلك قريش تقف امام عمار امام آل ياسر ومع ذلك يموتون العائلة، وعمار يشوف امه تموت في مكان عفتها رضي الله عنها اول شهيدة في الاسلام، وينظر اليها ويقتل ابوه بعدها بلحظات، ويذهب الى النبي يا رسول الله استنصر لنا ربك. وهذا المشهد يخبره النبي أن سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، كأنه يقول اسمع يا عمار، أبوك وأمك هم أصحاب الفكرة الأقوى، هم أصحاب الحق المنتصر، ولذلك انتصروا حقيقة وسينتصرون. أنا شبهت لكم الأسبوع الماضي الحق بالعملة الحقيقية والباطل بالعملة المزيفة. شوفوا، الحق عملة حقيقية، الباطل مزيف. إذا غشيت في امتحانك فأنت عملة مزيفة، اذا غش المقاول في البناء فهو والله عملة مزيفة، اذا الاعلام قلب الحقائق وانتصر لذاته ولشهوته واصبح دابة يركبها الغرب والشرق والله انه عملة مزيفة، اذا الحاكم ما عدل وقدم حظوظ نفسه على الحق والاسلام والعدل والله انه عملة مزيفة، اذا القاضي لم يقضي بما انزل الله والعدل فهو الله انه عملة مزيفة. العملة الحقيقية هي ان تصبح على الحق، حتى وان كنت تظن انك ضعيف، قد تكون ضعيف في بدنك، ضعيف في منصبك، ضعيف في اسمك ونسبك، لكن اذا كان معك الحق فانت الاقوى. ولو قابلت كل من يحملون تلك الالقاب الكبيرة فليكن شعارنا وشعار شبابنا وشعار تجارتنا وشعار تعاملاتنا وشعار قضائنا وشعار الصحة وشعار البيع والتجارة، فليكن انني عملة حقيقية احمل حق ولست عملة مزيفة. هؤلاء زبد اهل الباطل، ولذلك فاما الزبد فيذهب ايش؟ جفاء. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، ولذلك الله قال في نفس الآية كذلك يضرب الله الحق بالباطل، شبه الله هذا المثل بالحق اللي يضرب في الباطل. لكن في النهاية قل جاء الحق وزهق الباطل، لان الحق عملة كما قلت، عملة حقيقية غير مزيفة، ولذلك الحق ينتصر. والله العظيم لو ان الوقت يسع لاذكر من مشاهد التاريخ الحقيقية بالنصوص الصريحة ان الحق في كل حالة من احواله منتصر. انتهى واصحاب العملة المزيفة. انا قلت لكم في اكثر من لقاء انهم اصحاب مصالح شخصية، عندهم امورهم هم يريدونها، ولذلك قدموا المصلحة الشخصية على الحق. طيب ليش انا وعدتكم؟ لماذا النبي لم ينتقم الصحابة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اوذي، ابو بكر ضرب حتى لم تعرف ملامح وجهه، سمية قتلت، وياسر قتل، ابو عمار وبلال تعذب، وحصل هناك تعذيب للمؤمنين. لماذا لم ينتقموا؟ لم ينتقموا لسبب بسيط، النبي لم يلجأ للعنف ولا الصحابة، لانهم يقولون هذه ليست طريقتنا، هذه ليست سكتنا، نحن اتينا بالاسلام والسلم والامان، عندنا منهج ودين، نحن ما جئنا نقتل اهلنا. لما قيل لمحمد اقتلهم يا رسول الله قال معاذ الله، حتى لا يقال بان محمد يقتل من؟ يقتل اصحابه. معقول اقتل جيراني واهلي واقاربي واعمامي؟ انا صاحب مبدأ وعندي حق، وهؤلاء جهلة والحق بعيد عنهم، انتظر اعطيهم النصح، اوجههم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن اصحاب عقيدة، هم الذين انزل الله عليهم الم تر الى الذين قيل لهم ايش؟ كفوا ايديكم، لا تمدون ايديكم. صحيح ان سيأتي بعدين اوامر انهم اعتدوا على من يعتدي عليكم، لكن الان كفوا ايديكم، وش نسوي يا رب؟ واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، اقيموا الشعائر الاسلامية التي تقرب الناس منكم وتحققون فيها الامر. ايضا في امر ثاني، الرسول ما اراد ان ينتقم لسبب، لان الرسول يخطط ان يخرج من هؤلاء من اصلابهم من يقول ايش؟ لا اله الا الله. ولذلك الوليد بن المغيرة خرج لنا من؟ خالد بن الوليد. وابو جهل خرج لنا من؟ عكرمة. وتجد الصحابة هكذا يخرجون من اولئك الرجال الذين ماتوا، او بالمعنى ماتوا كفارا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن العاص ابن من؟ العاص بن وائل. وهذا عمرو صحابي جليل، له في مشاهد التاريخ شيء كبير. ولذلك النبي شعاره انا لا يمكن ان اهين احد. ترى قريش جت عند محمد قالت له شف، تبغانا نسلم؟ خل جبل الصفا ذهب، انت نبي، واسأل ربك مثل ما سأل عيسى ربه ينزل عليه مائدة، ومثل ما اصبحت عصا موسى ثعبانا، ومثل ما طلب غيره من الانبياء، اطلب ربك يقلب هذا الجبل ذهبا. فنزل جبريل، الرسول ما دعا، لم يطلب. فقال جبريل ان الله يقول ان سألت الله بما ارادوا جعل هذا الجبل ذهبا. لكن شف عندك امرين، اما ان يكون ذهب فالذي لن يؤمن منهم سيموت على الكفر وله عذاب اليم، اللي ما راح يؤمن، والا يفتح الله لهم ابواب التوبة. وش رأيك يا محمد؟ تبغى نقلبه ذهب عشان تتحقق قوتك ونثبت رسالتك مثل ما طلبوا؟ الان كن فيكون امر الله، والا تصبر عليهم ونفتح لهم ابواب التوبة. قال لا، نصبر عليهم ويفتح ربي لهم ابواب توبته، رحمة نبوية. ولذلك لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، عليكم تشمل المؤمنين وغيرهم، بالمؤمنين هذا التخصيص، رؤوف رحيم. ولذلك رحمة النبي بهذه الأمة رحمة عجيبة. لكنهم مساكين، الذي حرموا من الإسلام حرموا من حق لا يعرفونه. ولذلك لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يهين المسلمين، إلى درجة أن عمر بن الخطاب لما قبض على عمر بن عبد الشمس، خطيب من كبار خطباء العرب في ذلك الوقت، هذه في غزوة بدر، واصبح اسيرا، كان اذا تكلم سكت العرب، لان الخطبة والشعر هي وسيلة الاعلام في ذلك الوقت، هي المنتدى الاعلامي، هي القناة الفضائية التي تصل للناس. قال عمر يا رسول الله اولا تخلع ثنيته، فكنا منه خلع ثناياه والله ما عاد يتكلم علينا. قال النبي لا يا عمر، لعله يقول كلمة تحمده عليها، انت اللي تتحمده. وفعلا لما ارتد المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقف رضي الله عنه سهيل بن عمرو وهو اسلم بعد ذلك، وقف في العرب خطيبا، قال يا قريش لا تكونوا اخر من امن واول من ارتد وانحرف عن الحق. فقال خطبة شهيرة، حتى قيلت ان خطبة سهيل بن عمرو في ذلك الوقت مع موقف ابو بكر الصديق كانت احد الاسباب الكبيرة في اعادة الناس الى الحق والى الاسلام والى شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. الان حنا من السنة الثالثة إلى السنة السادسة بعد البعثة. طبعا وش وضع الصحابة؟ الصحابة بشر، والصحابة الآن يعذبون طبعا، متأثرين نفسيا، تعبانين ومتضررين، هذا يضرب وهذا يؤذى، وسمية قتلت وعمار قتل، بلال كان يداس عليه عند الكعبة، يداس عليه دوس عند الكعبة. ولذلك ترى أنا أقول أتحدى أي جهة تدعي أن عندها حقوق إنسان تأتيني بحقوقها وتعرضها على ما فعل محمد بن عبد الله. اسمحوا لي بذكر لكم موقفه في السيرة، توه باقي له وقت لكن ودي أقولها الآن. بلال مر عليه الرسول وهو يعذب، فإذا هو بيراه حاطين بلال في حديد، يعني مدخلينه في لبس من حديد كاملا مثل الدرع الكامل، والنار تحته، وفي حر، في حر ماذا؟ في حر مكة. والنبي يلتفت إليه ويصبره وهو يقول أحد أحد، ما عنده غير هالعبارة رضي الله عنه وارضاه. حتى قيل عبد من إهانتهم له، إهانتهم له، أنهم كانوا يجعلوا الأطفال يسحبونه في الشوارع في السكك إهانة له، لكن الرسول ينظر إليه يقول صبرا، كأني برسولك، إنه يقول يا بلال أنا أعرف أنهم يشوفونك عبد وأنك في نظرهم مالك قيمة، لكن أعيدك أنا محمد بن عبد الله أن أرفع لك من مقامك. يوم فتح مكة، يوم فتح مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكسر الأصنام، وش وقف؟ وقف عند باب الكعبة، وقف الرسول فنظر في الناس، فيها الآن كبار العباس وأبو بكر وعمر وكبار الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أين بلال؟ وين بلال؟ هذا مشهد مهيب. وأسلم أبو سفيان في ذاك اليوم، من أعظم المشاهد ترى فتح مكة. فإذا بلال واقف، قال تعال يا بلال. بلال يرى نفسه أنه لا شيء، رايح بعيد، وهو ذو قيمة عظيمة عند المسلمين، فتقدم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا بلال وصلي معي في الكعبة، والله لا يصلين أحد معي في الكعبة إلا أنت. ويدخل قدام الناس ويناظرون الكفار هذا صاحي، ويدخل ويصلي مع النبي داخل الكعبة فقط بلال، وطلع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف، قال النبي تعال يا أبو بكر وتعال يا عمر قفا عند الحجر، قم يا بلال اصعد على ظهر الكعبة. يا رسول الكعبة طويلة، قف والتضع رجلك اليمنى على كتف أبي بكر ورجلك اليسار على كتف عمر، ويرفعونك الصحابيين الجليلين ويرفعونه الناس يشوفون. حتى قال أبو جهل والله إني لتمنيت أن باطن الأرض اليوم أنها أحب عندي من ظاهرها، ولا أرى هذا الغراب ينعق على ظهر هذه الكعبة. ويرفعه الصحابيين الجليلين ويرقى فوق بلال، والرسول يشوفه، قال يا بلال والله الذي لا إله غيره إن هذه الكعبة عند الله لعظيمة، ووالله إنك اليوم عند الله أعظم وأشرف منها. أذن يا بلال، أتحدى حقوق إنسان على مستوى الدنيا أن تأتيني بمثل هذه المشاهد. ويصعد بلال وهو يرى ذلك المشهد المهيب، لأن القضية قضية واحدة. فأنزل الله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرامة، العزة، المكانة، السؤدد، المجد، التقدم، والله ليست بهذه المشالح ولا بالأرصدة ولا بالأنساب ولا بالأحساب ولا بالألوان، والله الذي لا إله غيره إنها التقوى فقط، وحسبك بالتقوى. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. هذا المعيار النبوي، المعيار النبوي الذي يعرف فيه مكانة هؤلاء الرجال. الصحابة طبعا تأثروا، قتل منهم من قتل، لكن في قضية مهمة. الرسول بدأ يركز على دار اسمها دار الأرقم، ودار الأرقم هي ترى كانت فكرة النبي، بقولها بالمصطلح المعاصر، يريد أن يضع دورات تدريبية يعد فيها الصحابة. الصحابة لازم يأخذون دورات، لازم نعدهم لمقابلة هؤلاء الذين اعترضوا وعاندوا واستكبروا وتكبروا وقتلوا وآذوا، فبالتالي ينبغي أن نعد لنا رجال نصبرهم، نكبر رؤيتهم في الحياة والفكر. فوضع النبي دار الأرقم، دار الأرقم أنا أسميها بالمصطلح المعاصر كرسي بحثي علمي، في دورات تدريبية، كورسات بالمعنى المعاصر، يأخذها الصحابة يتعلمون ويتدربون. كم مدة هذه الدورة؟ 3 سنوات في دار الأرقم. دار الأرقم ابن أبي الأرقم، طيب وش هدفها؟ هدفها رفع الروح المعنوية، توسيع المدارك، تتعلمون، تشوفون الأوضاع. أنا أجزم أنتم الآن المشاركين في هالبرنامج قبل دخولكم يمكن معلوماتكم الإعلامية على الأقل يمكنها محدودة، الآن أصبحت المصطلحات لأنك دخلت في مكان مغلق فيه نوع من الدورة والتدريب. الصحابة النبي ركز على هذه القضية، يريد أن يعلم الصحابة أولا في توسيع المدارك، ثلاثة زيادة الإيمان، أقربكم من الله لأن فيه خلوات. الآن أنا أعرف أن عندكم صيام اثنين وخميس وقراءة قرآن وأوراد، يمكن البعض قبل البرنامج أو قبل هالخلوة خلنا نقول أو جزء من الفراغ لم يكن عنده مثل هذه العبادات، فزيادة الإيمان في هذا المكان. أيضا حضن، حضن يجمعهم، مكان يضمهم، يجمع هؤلاء الفتية وهؤلاء الرجال المباركين. أنت شايف التخطيط كيف يا جماعة؟ ترى الإسلام يتهم عند المستشرقين أننا ناس نخبط ومع السلامة، لا، قد يكون عندنا نماذج معاصرة أو نماذج في التاريخ كانت تعمل خبط عشواء. هؤلاء لا يحسبون على الإسلام، الإسلام إسلام نظام، إسلام تخطيط، عندنا رؤية عامة وشاملة ودراسة. حنا ما حنا كما يقول عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني، ما حنا بدراويش. نعم نحن عندنا من الحلم والأنات والرحمة، وهذا أتكلم بصفة الإسلام عموما، الإسلام فيه التواضع فيه الأدب، لكن لا يعني ذلك أن أكون مغفلا، أن يطبطب على رأسي ولا أفهم. العمل ليس عشوائيا، في تخطيط، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يعمل. طيب المكان وين؟ وين جالس يا رسول الله؟ في دار الأرقم. وش دار الأرقم دي؟ من هو دار الأرقم؟ الأرقم ابن الأرقم، ابن أبي الأرقم، تراه شاب شاب، تدرون كم عمره؟ قال بعض اليوم أقرأ في الذهبي يقول أن عمره 16 سنة، أكبر من قال من 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 المؤرخين وأهل التاريخ والسير قالوا عمره 18 سنة. ولاحظوا ليش الرسول، طيب يا محمد ليش ما تروح ببيتك؟ ليش ما رحت بيت ابو بكر؟ ليش ما شفت واحد من بيوت الصحابة الكبار؟ ليش هذا الشاب بالذات؟ ولماذا هذا الرجل بالذات؟ لسببين. السبب الاول طبعا لو راح النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته والى بيت ابو بكر وكبار الصحابة علمت قريش وزاد الإذاء. فنحن نريد هذا الشاب لانه لن يخطر على بال قريش ان محمد وهؤلاء الرجال الكبار بيجلسون عند شاب صغير. شفت دور الشباب يا شباب؟ احنا نضحك على انفسنا انك مراهق وان ما عندك فكر وانك مسكين وانك هذه حدودك. لا، ستحقق شيء اذا عرفت من انت، اذا عرفت انك شيء حققت اشياء. اما اذا كنت تعيش انك لا شيء لن تحقق ولا شيء. ولذلك هذه الدار تجمعهم، هذا الامر الاول. الامر الثاني ان دار الارقم ابن ابي الارقم هي موجودة في وسط قبيلته، كان بيته داخل البيوت حول الجبل الصفا، ولن تستطيع قريش ان تقتحم كل هالقبيلة وتأتي لها الشاب. ولو فعلت قامت عليها قبيلته ووقفت في وجهه وردته عن هذا الفعل الذي لا يمكن ان يقبل. طيب السؤال، وش نتائج هذه الدار اللي سميتها انا الدورات؟ نتائجها وش هي؟ لا، النتائج كبيرة. اللي ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن هم الذين تخرجوا من هؤلاء الدار. 300 مسلم هم الذين وقفوا يوم غزوة حنين بعد 20 سنة من هذا الحدث، لما انكسر المسلمون وهرب الناس وجرى الناس، لم يثبت مع النبي الا من كان معه في دار ابن ابي الارقم، هم الذين وقفوا. اذا نفع فيهم هذه الدورة ونفع فيهم هذا الجلوس. طيب ماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ اعطاهم دورات متكاملة صلى الله عليه وسلم، شاملة لكل امور الحياة. اولا بث فيهم روح الجماعة، حب الإخاء، حب التعاون والمواساة، خلني أسميها بالمصطلح المعاصر روح فريق العمل الواحد. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم كيف نعمل مع بعض، وهذه ينقصنا في كثير من أعمالنا، حتى أعمالنا أحيانا الدعوية والخيرية ينقصنا أننا ما عندنا روح الفريق الواحد في كثير من الأحيان. نبغى فريق الرجل الواحد. وسترون أنتم الآن في هالبرنامج لما زادت المعرفة وتقربتم من بعض وعرفتم شخصيات بعض أصبح عملكم اليوم أفضل من أمس قطعا، والأسبوع هذا أفضل من اللي قبله، والقادم إن شاء الله أحسن. والسبب من الأسباب أن هناك روح أيضا تعلموا في هذه الدار سلامة القلب، هذه السلامة والقرب من الله. ترى سلامة القلب والله كما قال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم رؤية واسعة للعالم، تعلموا رؤية العالم سياسيا وغير ذلك، وينزل القرآن. شوفوا شوفوا الحكمة، شوفوا الشريعة، شوفوا هذا الدين، دينكم عظيم والله العظيم، يحق لنا أن نفتخر بهذا الدين. وينزل القرآن يغذي هذه المعاني. والعصر نزلت فيها اللحظة، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيش؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، التعاون والقرب من الله تبارك وتعالى. وتنزل سورة الروم. طيب وش علاقتنا بالروم يا رب؟ ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، وبذلك فليفرح المؤمن. كل هؤلاء يسمعون الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب ما علاقتنا بالروم؟ لا نريد أن نعلمكم أن لابد أن يكون عندكم ثقافة عامة وتعرفون ما الذي حولكم. نعم انتصرت الفرس على الروم، لكن سيأتي يوم تنتصر الروم على الفرس، وفي بضع سنين. حتى أن أبو بكر الصديق لأنه فهم، لأنه جلس في هذه الدار وتعلم، بدأ يراهن، يقول أتحدى من يراهنني على أن الروم ستنتصر على الفرس، ثقة لما نزلت هذه الآيات. وكان عندهم التوحيد الذي تعلموه والإيمان الذي ازداد عندهم. الصحابة فاهمين عارفين القضية يعيشون لها. ثم تنزل سورة الأنعام، شوفوا العظمة. سورة الأنعام تتكلم عن عظمة الله، عن عظمة قدرته. سورة الأنعام نزلت في كوكبة، هي السورة الوحيدة من الطوال التي نزل معها 70,000 ملك. يقول النبي كما في الصحيح، نزلت سورة الأنعام معها كوكبة من الملائكة ولهم زجل من التسبيح، ونزلت على النبي في الليل حتى التوقيت تحديدا. وتنزل الآيات كلها عظمة لله جل وعلا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وفيها وله ما سكن في الليل والنهار، وفيها قول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويتقوون إيمانيا. شوف كيف ربي حتى القرآن ينزل يتواكب مع الأحداث، يتواكب مع واقعهم، لأننا نريد تثبيتكم أيها المؤمنون. يا جماعة يا جماعة قرأوا القرآن. القرآن هذا مو بجرايد، القرآن هذا مو صنع بشر، صنعي ولا صنعك، هذا كلام الله. القرآن يجب أن يكون منهج حياة يؤصل ويعزز. تعلموا حب بلدهم، وتنزل عليهم سورة هود وبعدها سورة يوسف، وتعلمهم. سورة هود يا جماعة ذكرت أغلب الأنبياء، ثمود وعاد، وذكرت موسى ومع فرعون، وذكرت نوح، وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تختتم فاصبر إن العاقبة للمتقين، إن الله لا يضيع، فاصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويأتي كلام للنبي في آخر السورة، وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به إيش؟ فؤادك. تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام وحب البلاد. يوسف عليه السلام من اللي آذاه؟ إخوانه، وفعلوا فيه الأفاعيل. ولما راح إلى قصر العزيز اتهمته زوجة العزيز بأنه أراد أن يفعل بها وأنه تعدى عليها. ومع ذلك لما دخل السجن وجلس يعبر الرؤى للمساجين وسمع به الملك قال ائتوني به. ولما عبر الرؤيا قبل خروجه من السجن يقدر يوسف ما يعبرها لهم، ويقدر يعبرها ولا يعطيهم خطة. ترى يوسف عبر الرؤيا وعطاهم خطة للعمل الاقتصادي، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم. جالس الآن يحط خطة اقتصادية للبلد. كيف يا يوسف؟ هذول آذوك، طردوك من بلدك وسجنوك، ومع ذلك جالس تحاول تعزز القضية. نعم انا احب الاصلاح، انا احب بلدي، انا احب الامة، وهذا هو المنهج اللي ينبغي ان يكون. لا نقدم شهواتنا وقضايانا الشخصية على قضية الدين. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله. هؤلاء هم. والقرآن ينزل يا جماعة، انا بأكد على قضية القرآن. القرآن اقسم بالله لو نتأمل في سورة الفاتحة. بعضنا يقول يا اخي ما افهم القرآن. يا اخي الكريم انا اقول اقرأ القرآن، تكرارك للقرآن. قال الله فاقرأوا ما تيسر ايش؟ ما تيسر منه. اقرأ ما تيسر. مع كثرة القراءة سيرق القلب، وقطعا سترى نفسك تعيش هذه الروح كما سماه الله تبارك وتعالى. طيب من هم هؤلاء الذين خرجوا في يعني لما نزل القرآن ينزل على هؤلاء الصحابة، ثم تنزل في معمعة هالأحداث نزلت ايش؟ نزلت سورة المطففين. طيب ايش دخلنا في المطففين؟ المطففين تتكلم عن ايش؟ أولها ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، عن الكيل والتطفيف فيه. طيب ما العلاقة؟ عشان نقول للعالم أن محمد جاء لإصلاح كل جوانب الحياة، الجانب الاقتصادي وجانب البيوع والجانب الشرعي وجانب الأسرة وجميع جوانب الحياة. ومحمد صلى الله عليه وسلم ينطلق من هذه من هذا القرآن الكريم، ورسولكم عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الرسالة العظيمة. طيب من يعرف عن ابن أبي الأرقم شيء؟ وش تعرفون عنه في التاريخ؟ هو عمره 17 سنة صح؟ مات متى هو؟ متى توفي؟ مات عمره كم؟ مات عمره قرابة 84، يعني 83 سنة تقريبا، أدرك خلافة عثمان. لكن في التاريخ وش تميز فيه؟ تميز بالوفاء والعطاء وفتح البيت. كريم يا أخي قدم شيء، قدم مثل الأرقم ابن الأرقم، افتح بيتك، قدم أمرا تخدم فيه الإسلام. لا تقول ما أقدر، ترى ابن أبي الأرقم لم يذكر عنه، وهو صحابي أسلم رضي الله عنه، توفي عمره في 80، ومع ذلك هذا البيت لما جاء المهاجرون وأقبلوا على المدينة، الرسول ماذا قال للأنصار؟ فالرسول آخى بينهم ولا لا؟ تقاسموا الدور وتقاسموا الأموال، بل حتى الزوجات، طلق بعضهم نساءه وتزوجها أخوه المهاجري. إلا الأرقم، النبي اشترى له بيتا، قال تعال اشتروا للأرقم ابن الأرقم دارا فإنه قد آوانا في مكة. نبغى نرد لك الجزاء، انت وفي ومحمد أوفى صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعلمنا محمد عليه الصلاة والسلام هذا المبدأ. العدد الآن بدأ يزيد والمسلمين يدخلون والدين ينتشر، وقريش مذهولة، قريش مهيب مصدقة الموضوع، لازم نوقف القضية. وحنا الآن بنضيع، محمد ينشر دينه وتجارتنا تبي تروح ومصالحنا ستنتهي، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده مبدأ وعقيدة حب لهذا الدين. يا جماعة الحق ثابت، الحق والله العظيم ثابت، افعل الجميل مهما استطعت، ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميلا اينما زرع. وش لجأت قريش اليش؟ شبه الان حست انها خسرانة، لجأت الى المفاوضات. الان تبي تدخل في مفاوضات، قالت وقفوا الإيذاء خلاص، ونبغى نفاوض في عدة جهات. تفاوضين من يا قريش؟ قالت بنفاوض ابو طالب، هو اللي حاميه عمه ورجل له مكانه، ونفاوض محمد ايضا صلى الله عليه وسلم. طبعا المفاوضات قائمة على الاغراءات والمساومات، خذ مال تعال يا محمد، طيب اعبد ربنا سنة آلهتنا ونعبد آلهتك سنة. لكن شوفوا بقولكم شيء، ترى قد يستطيع الانسان يصبر امام الايذاء، يمكن عند الاذى يقول ما اتنازل عن ديني، لكن احيانا والتاريخ له فيه شواهد قد لا يستطيع الانسان يصبر عند الاغراء، مال دنيا قد يخور. عند المساومات يمكن تفكر، خاصة لما تكون مساومات انت ما تعرف الصح من عدمه، قد تقع دون ان تشعر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نقف امام الفتن والاغراءات والمساومات. عرض على النبي كل شيء، الصحابة رضي الله عنهم اختبروا، ترى الله جل وعلا اختبرهم بهالفتن العظيمة، اختبروا في الشدة وفي الرخاء، اختبروا بجميع المفاوضات، ولذلك نجحوا رضي الله عنهم وارضاهم. ايذاء ومفاوضات، قريش فلست، تخيلوا قريش ما عاد عندها شيء، افلست تماما. قريش هي الان الاصل هي قوية لكنها ضعيفة، لما عندها فكرة ما عندها شيء. ومحمد وصحابته القلائل في ذلك الوقت في نظر قريش انهم ضعفاء، لكن محمد قوي بالايمان وقوي بالفكرة وقوي بالعقيدة. طيب من نروح له؟ نروح لابو طالب ونفاوض ابو طالب. راحوا لابو طالب، قال يا ابو طالب احد امرين، اما ان توقف محمد او تسلمه لنا. ثلاث مرات تخيلوا وفود تروح لابو طالب، من اللي راح؟ شوفوا الجاهية اللي راحت، شوفوا المجموعة اللي ذهبت، ذهب سبعة، ابو جهل، ابو سفيان، اسماء ثقيلة في قريش، ابو سفيان، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن المغيرة، العاص بن وائل، ابو البختري بن هشام، وكل هؤلاء كبار قريش. يلا مشينا نروح لابو طالب، الموضوع زاد عن حده. يا ابا طالب، شوفوا دخلوا على ابو طالب، ابو طالب عمره 90 سنة، رجل كبير. يا ابا طالب كف عنا ابن اخيك، ان ابن اخيك سب آلهتنا وعاب ديننا، فإما أن تكفه عنا أو تخلي بيننا وبينه، يا منعه مننا ولا خلي الموضوع علينا احنا، أنت اللي حاميه. أبو طالب يبغى يلطف الموضوع، قال يصير خير اتركوا الموضوع لي، رقق يعني لطف الجو. اطلعوا يوم راحوا قالوا لعب علينا ما طلعنا بشيء، سكتنا واصبروا معليش وطلعنا بدون شيء، خلنا نروح ثاني مرة نتفاهم معه وش الكلام الفاضي. جو وفد ثاني ورجعوا ودخلوا عليه، قالوا شوف الافلاس خلاص افلست قريش ما عاد عندها شيء، يعني كل شيء انتهى. فاقبلت عليه قالت يا ابا طالب جئناك في الاولى فاسكتنا، قلت ان كلام زين ومشينا لك، اما الان فانا قد جئناك معنا عمارة، جايب معهم شاب ابن الوليد ابن المغيرة، احسن عيال الوليد ابن المغيرة، ان هذا الشاب من افضل فتيان قريش نسبا وجمالا وعقلا. طيب وش تبغون وش المطلوب؟ خذ هذا الشاب، خذ هالولد عمارة ولدا لك بدل محمد، خذه لك ينفعك وعطنا محمد نقتله. قال والله ما انصفتموني، اعطيكم ولدي تقتلونه وتعطوني ولدكم اربيه واغذيه لكم، هذا ظلم ولا اقبل، انتم مجانين. ثم قال لهم والله لن اعطيكم اياه ابدا. قال يا محمد اذهب وافعل ما شئت وافعل ما تريد ولن اسلمك لهم، واطلعوا وهم ما هم راضين. ثم رجعوا له. شوف الفكرة، انا اكرر على قضية واحدة، ان صاحب الفكرة لا يمكن لا يمكن ان يغلب اذا كانت فكرته على حق. يا اصحاب الحق، يا اهل الايمان، يا اصحاب نهضة الامة، يا مصلحون بحق، اقول لا تهتز وانت تحمل الحق معك حتى ولو كنت ضعيف. الحق غالب غير مغلوب، الحق منتصر غير ضعيف وغير منهزم. وباقي طيب علموا الابناء يا جماعة، قولوا لعيالكم وانتم قولوا لابنائكم. انا بلغ ان اليوم بعضكم جاءهم ابناء، ربوا ابنائكم هؤلاء الشباب، قولوا لهم ترى الحق سينتصر حتى وان كانت باعه قلة، وترى الحق له العاقبة حتى وان كان في بلد ولا عند بشر ضعفاء، لان الحق هو الحق الذي سينتصر. المرة الثالثة رجعوا له، لكن هالمرة جايين السبعة نفسهم عيونهم تولع شرار نار، الموضوع تغير، دخلوا على نفس السبعة ولما قابلوه قالوا يا ابا طالب، تغير الكلام، ان لك شرفا وسنا بيننا، احنا نعرف مكانتك وعمرك وقيمتك، وان ابن اخيك قد اذانا ولن نصبر عليه بعد اليوم، فاما ان تكفه عنا. قالوا كلمة اول مرة يسمعها ابو طالب هزته، قالوا اما ان تكفه عنا واما ان نحاربك ونحاربه ونحارب بني هاشم حتى يهلك احد منا، والله ما نعد نصبر عليك. طبعا ابو طالب يناظر كأنه يقول لهم هؤلاء كيف قالوا هالكلام، ما تدرون انا من؟ انا ابوي عبد المطلب اللي وقف امام ابرهة اللي قال البيت ربنا يحميه، انا جدي قصي بن كلاب وفهر اللي جمع قريش، قريش كما قلت لكم هي من التقرش من التجمع، انا صاحب المكانة. كيف اهتز ابو طالب والكلام اثر، وواضح انهم جادين وان الكلام اللي يقولونه ما فيه لعب، الموضوع سينتهي على هذا الموضوع، يا تغير ما فعل ابوك. قال ابو طالب يا عقيل ولده اذهب الى محمد وناديه الي، خلنا نشوف الحل. وراح عقيل وطلع ونادى، دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابو طالب اجلس يا ابن اخي، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم بكل ادب، وجلس ابو طالب يحكي له القصة. جاءوني قريش ثلاث مرات، المرة الاولى قلت لهم كذا، الاخيرة هددوني، ثم قال له كلمة يا ابن اخي ابقي على نفسك وعلي، ولا تحمل عمك ما لا يطيق، انا ما عاد اقدر، لانهم وقفوا هؤلاء سادة وانا لي قيمتي، والرسول يناظر فيه. شوف الادب مع عمه، لانه حمل الاسلام وما تكلم، ثم نزل راسه النبي صلى الله عليه وسلم وناظر في ابو طالب ما عاد تكلم. قال الرواية المشهورة وطبعا هي ضعيفة لكن شاهدها صحيح، قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الدين والله ما تركت حتى يظهره الله او اقتل دونه، والله لا يمكن، الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما اطفأت فيك ضوء النور والنار، انت اليتيم ولكن في كملحمة يذوب في ساحاتها مليون جباري. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركته حتى يظهره الله او اقتل دونه. وش معنى الكلام؟ يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم النهار نصف اليوم والليل هي النصف الاخر، بمعنى لو اعطوني نصف اليوم نصف الدنيا والنصف الثاني الليل تشرق الشمس تشرق على كنوز وعلى نساء وعلى فسح وعلى سياحة وعلى ملك وعلى اموال وعلى متع الدنيا، والليل يظلم كذلك عليها، لو اجتمعت كلها وقدمتها قريش لي هدية وقالت خذ يا محمد لكن تسكت عن هذا الدين، والله ما تركت هذا الدين ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى عمه وينتظر ردا منه لكن لا يريد ان يتنازل عن هذا الحق الذي معه. سكت ابو طالب واذا بالنبي يسكت يبكي صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام يبكي. انا كأني بهذا البكاء انا جالس اتخيل الان، والله اني اتخيل الرسول يكلم عمه، حسيت انه يقول يا عم اظلمت الدنيا في وجهي، يا عم انت الذي حميتني يوم قلت قم يا ابن اخي فافعل ما شئت فاني ساقف دونك ومعهم، يا عم يوم اشتد الاذى تقول لي هالكلمة. فاذا بالرسول يبكي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه ولم يستطع صلى الله عليه وسلم ان يتحدث او يقول شيء، ثم قام. شوفوا بكاء النبي هنا وش يدل عليه، اتحدى، هذه هي قمة العظمة. جيبوا لي شخص عنده اصرار وتحدي وحزم وعنده رقة ورحمة في نفس الوقت، شوفوا التوازن، شوفوا التوازن عند رسولكم صلى الله عليه وسلم. فالحق قوي لكنه دمعته قريبة رحمة، بعضنا عنده اصرار وقوة لكن تأخذه وتنحى به الى القسوة، وبعضنا ما عنده قسوة لكن عنده ضعف الى انه لين. لا، الاسلام اعتدال، الاسلام امزج هذا مقام الرضا، مقام الرحمة شيء ومقام الحزم شيء، وحنا اهل السنة دائما وسط حتى في عبادتنا لله بين خوف ورجاء، والمحبة رأس كذلك بين رحمة وبين حزم حتى يصبح عندنا نوع من التوازن. ولذلك سليمان عليه السلام ماذا قال للهدهد؟ قال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، وش قال؟ لا اعذبنه او لا اذبحنه العذاب او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين. يقول ثلاثة اشياء، اما انه خانني خيانة هذا بذبحه ما عندي حزم، واما خرج بدون استئذان لكن ما في خيانة هذا بعذبه، واما يأتيني ببرهان سلطان دليل على ان روحته كانت لعذر وانا اقبل عذره. وهنا يأتيك مسألة التوازن ومسألة قبول مثل هذا. يا جماعة نحتاج الى ان نكون عندنا هذا التوازن في حياتنا، وانا اخاطب خاصة الشباب والبنات بالذات، لا تأخذك العاطفة، ترى العاطفة لوحدها تهلك، العاطفة يجب ان تكون ممزوجة بالعقل حتى يكون تعطي نوع من التوازن، والعاطفة والعقل يجب ان تكون تحت غطاء ايش؟ الشريعة والدين، فتصبح المظلة تمشي صح، رأسك دينك وفي عاطفة هنا وفي رحمة، ما عندي مشكلة انا عندي عاطفة وعندي حزم، لكن الشريعة الاسلامية هي التي هي الرأس التي تدير كل ذلك. قام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عليه الصلاة والسلام، ولما طلع جلس ابو طالب يفكر، تخيل ابو طالب الرسول يبكي وناظر عمه وقام وطلع، وابو طالب جلس محط يده على راسه يفكر، قال عقيل قم نادي محمد خليه يرجع، رجع لي. وخرج عقيل قال يا محمد تعال ان ابي يريدك، عقيل ابن ابي طالب. فلما دخل وجلس بين يديه فقال له يا ابن اخي اذهب فقل ما شئت فانا معك ولن اتركك ابدا. هزه الرسول بالحق ولا ما هزه؟ شوفوا المبدأ، الرسول ما قال خلاص يا عم اللي تبغى وانا خايف عليك ولا ودي الحقيقة تتأثر ومكانتك، انا عندي حق انت لك قيمة يا عم، لكن الحق لما يغلى منك ديني والله اغلى يا عم ما اقدر، لكنه تأدب ما كلم عمه، عمه تهتز لانه ثابت على مبدأ ما قال شيء، ناظر الى عمه وقال والله يا عم لو وضعوا الشمس هنا والقمر هنا لن اتركها، الموضوع انتهى. ويخرج وفكر تعال يا ابن اخي افعل ما شئت امش في طريقك فانا معك ابدا لن اخذلك، لانك صاحب مبدأ وصاحب حق. الثبات والتحدي التنازل ترى هو اللي يذبحنا. تنازلنا عن عباءة المرأة، قالوا معليش نزليها على كتفك شوي، ما هي بعيب ولا هي بحرام. ثم قالوا يلا ما يعني الحمد لله حاطتها على كتفي. ثم قالوا خلوها شوي مخصرة يعني موضوع سهل. ثم بعدين خلوها منقشة. ثم اصبحت العباية تحتاج الى عباية. جينا الى شبابنا، ومرة من المرات تجد الشاب مرة عاد ينطل غترتك وطلع، ومرة يا ابن حال عاد يصلح قصتك بطريقة معينة وامشي بطريقة معينة. حتى جينا شفنا حلاقين فرد وقص وصبغات، مين هذا مشغل ولا حلاق؟ حلاق رجال. يا جماعة هذه التنازلات قد تجعلنا ننفرط، ثم نتنازل عن مبادئنا على مستوى دولي، على مستوى شخصي، على مستوى عام خاص، ثم تصبح الأمة في مؤخرة القافلة، ما لها قيمة وراء، والناس سابقتنا في كل شيء. القمة ليست بالتنازل الى الرديئة، بل الفضيلة هي التي ترفع. ومع ذلك النبي لا يتنازل ولا يقبل هذا التنازل صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. قال عمه ابيات ابو طالب اشتهرت: والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، فاصدع بامرك ما عليك غضاضة وابشر وزد، فانك في بيننا في اعيننا، او كما قال الشاعر. ويقول انتشرت، واصبح الناس ناظرون ابو طالب وينظرون لهذا الرجل انه رجلا صادقا له قيمته. ثم بعد ذلك كلمة كبيرة قالها، انا اقول لكل كبار العائلات، يا كبار العائلات، يا كبير الاسرة، يا كبير وسفير، ولا يا وزير في المغرب العربي، في اليمن، في باكستان، في السودان، في السعودية، في الخليج، يا كبراء العائلة، يا اسر، يا قبائلنا، كل عائلة لها كبير، وكل بيت فيها ناس رجل يرجع اليه وشخص له قيمة، رجل او امرأة، اين دوركم؟ هذا عم النبي يقف، عم النبي كافر ويساند الحق، ساندوا الحق، اعينوا شبابكم، عيالكم، ابنائكم، الذي عنده همة، تميز في دراسة، تميز في عمل، تميز في تجارة، تميز في طاعة، قفوا معه، كونوا للحق سندا قويا بعد الله جل وعلا. كبار القوم، حكام، امراء، وزراء، سفراء في كل بلد، انا اناشد الامة المسلمة كلها، السعودية، الخليج، اسيا، افريقيا، اوروبا، في كل مكان. شفهم ثلاثة، اعمام النبي ثلاثة، الذي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، العباس وابو جهل الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، وابو لهب، ابو طالب والعباس وابو لهب، ابو طالب والعباس وابو لهب، اعمام النبي. العباس موقفه مو واضح، متردد، لا مع ولا ضد، وابو لهب موقفه سلبي ضد، وابو طالب مع. اختر واحد من هؤلاء الثلاثة، اختر موقعك، لا تقول مكانتي الاجتماعية، موقع التجاري، موقع الوظيفي، لا، الحق يجب ان ينصر. هنا اصبح الامر واضح، ابو طالب انتهت المفاوضات معه. طيب وش نسوي؟ باقي نفاوض من؟ نفاوض محمد صلى الله عليه وسلم. راحوا نفس السبعة وارسلوا، اجتمعوا عند الكعبة، ايش رايكم؟ ماذا نقول لمحمد؟ فقالوا بنرسل له عتبة ابن ربيعة، لانها كبرنا سنا وهو اقرب واحد لابو طالب، في علاقة خاصة بينه وبين ابو طالب. قالوا شف، اذهب لمحمد واخبره بما عندنا، تفاوض معه. وقام عتبة وانطلق الى النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. الرسول عند الكعبة في ملحظ، ما لاحظته من يوم بدأنا، اذا دور الرسول وين يحصلونه؟ عند الكعبة. وش يسوي يا جماعة؟ يا جماعة الصلاة كلما دخل عليها زكريا وين؟ حراب، مو في السوق ولا هو في الشارع ولا هو على التلفزيون، كلما دخل عليها زكريا المحراب صيغة مبالغة، وجد عندها رزقا، فلندته الملائكة. زكريا وين؟ وهو يتمشى، وهو على الساحل، وهو بسياحة، قائم يصلي، وهذا رسولكم. كل ما بحثوا عنه وجدوا عند الكعبة. الله اكبر، حاميم، يقرأ. يا جماعة الصلاة نشتكي، عندنا مشاكل صح؟ في مشاكل عندنا، في ديون، في مشاكل زوجية، مو بلنا عيال في السجون بعضهم مأسورين، مو بعندنا مشاكل في سوريا عامة كالأمة؟ مو بعندنا مشاكل خاصة؟ ما عندنا مرضى في المستشفيات؟ ما عندك مشكلة شخصية؟ ما عندك هم وطفش وقلق؟ يا أخي الكريم كل هالمشاكل ودين كلها تنتهي بإذن الله إذا لجأت إلى الله. فالزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. الله يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لكن لاحظوا ايش قال الله، وإنها لكبيرة، هي كبيرة إلا على من؟ على الخاشعين اللي يعرفون قيمتها. قيمتها أقسم بالله ستحل كل مشاكلك، ما أقول بعضها، كل مشاكلك إذا كنت قريب من الله في هذه الصلوات. الرسول في كل مشهد يبحثون عنه فإذا هو عند الكعبة يصلي يطوف يتعبد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني اللي قوه عند الكعبة، لأن الرسول مندمج مع الناس، مو بنعزل ساكن بابه ولا حد يجيني. طيب كيف أتفاهم مع الناس؟ انزل مع الناس، ادخل تبسط للناس، افتح بابك، قابل خلق الله، استمع للرأي الآخر. المهم أنت عندك حجة وعندك حق، قل الذي عندك وتدين الله تبارك وتعالى به. ثم ذهب عتبة وقال يا محمد إني أريدك في حديث، أنا استأذنك أبغى أكلمك. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم مناظر فيه، ما قال هذا كافر وبيشغلني عن صلاتي وعن عبادتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد تفضل أسمع لك. ناداها بكنيته، شفتوا الأدب، شفتوا رقي الحوار من النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم يقولون أن الحضارة الغربية الحديثة تقول نحن عندنا رقي في الحوار، وعندنا احنا رقي في التاريخ، بل في شريعتنا بل في ديننا. قل يا أبا الوليد أسمع لك، تفضل تكلم عطني اللي عندك. قال يا ابن أخي إنك منا حيث علمت أن تعرف مكانتك من العشيرة والنسب، وإنك جئت قومك بأمر عظيم لم يأتي به أحد من العرب، فرقت جمعنا وشتت شملنا وسبيت آلهتنا، ماذا تريد يا محمد؟ إني أعرض عليك بعضا من الأمور فاقبل منها ما شئت. أنا بعرض عليك، إن كنت تريد مالا أعطتك قريش مالا حتى تملك أموال الدنيا. والرسول يناظر فيه، إن كنت تريد جاها تبي ملك تبي تسودنا سودناك خليناك رئيسنا، إن كنت تريد زواجا زوجناك بأجمل فتاة، كانك قصدك النساء زوجناك بامرأة جميلة عظيمة، ماذا تريد يا محمد؟ الرسول ناظر فيه، يوم خلاص قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد؟ خلصت أعطيتني هذيت قلت اللي عندك؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ شوفوا رقي الحوار، أفرغت يا أبا الوليد؟ انتهيت من كلامك؟ يا جماعة إذا أردت أن تصل إلى قلوب الناس فليكن لسانك رطبا بالكلام المعسول، مو بالخور والخنوع والتنازل، لا، لكن دينك يقول تأدب. ولذلك الله يقول قول له قولا ايش؟ لينا. فرعون لعله يتذكر او يخشى، وابراهيم يخاطب ابوه كافر هو اللي يصنع الاصنام، يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا، يا ابتي لا تعبد الشيطان، يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب، الى اخر الايات. فقال افرقت يا ابا الوليد؟ قال نعم. قال اذا استمع مني. ثم قال النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شوف الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، حين عتبة يناظر ويستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وبدأ يقرأ حتى قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها للأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. كأنه يقول السماء والأرض طاعت ربها، وإن جاء تعطيني تغريني بأموالك ودنياك. ثم قرأ بعد ذلك فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يوم جاء الرسول يكمل قال له يا محمد على رسلك. والرسول يبغى يقرأ، ثم تقدم ووضع كفه على فم الرسول، يا محمد يسكر فمه، ناشدتك الله والرحم ألا تكمل ما تقول، أرجوك اسكت. كلام أثر، قرآن أثر الكلام، ناشدتك الله والرحم لا تتكلم يا محمد. يقول هو ربيعه: والله إني خشيت أن الصاعقة تنزل ومحمد يتكلم. القرآن، القرآن يا جماعة، أبو جهل تأثر بالقرآن، وربيعة تأثر بالقرآن، والوليد بن المغيرة تأثر بالقرآن. حنا ليش 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 ما نتأثر بكلام الله؟ كم نقرأ سورة فصلت من مرة، وكم نقرأ؟ لماذا القرآن أصبح عندنا ما له قيمة؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القرآن يحتاج إلى تدبر. ناشدتك الله والرحم يا محمد، لا تقرأ، اسكت يا محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. أبو سفيان شاف أبو الوليد هو راجع ربيعة، يوم شاف أبو سفيان قال: والله لقد أتانا بوجه غير الذي ذهب به. شاه جاهبل، هذا تغير وجهه أبو سفيان يشوفه. فلما أقبله حاط يده كذا، قال: يا قوم والله إني سمعت منه كلام له لحلاوة وعليه طلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. أنا قال كلام الرجل هذا. ثم اسمعوا ايش قال: يا قريش أطيعوني هذه المرة واعصوني في غيرها، أنا لكم ناصح، اسمعوني بس هالمرة، أطيعوني هذه المرة، أطيعوا أبا الوليد واعصوني بعدها، خلوا بين الرجل وبين ما يريد وما يدعو إليه، فوالله إن له لأمرا عظيما. يقول نصيحة: والله إني سمعت منه كلام، أنصحكم خلوا بينه وبين ما يدعو، فهذا الرجل له أمر عظيم. التفتوا عليه قالوا: أجننت؟ أسحرك محمد بكلامه؟ ماذا تقول أنت؟ قال: يا قوم اسمعوا الكلمة، شوفوا الكلام، شوفوا الكلام، العقل حتى لو كان مجانب الإيمان لكن العقل عقل، الحق حق. قال: يا قوم عندي لكم رأي، اتركوه للعرب، يعني خذوا العرب يأخذون حقهم منه، مو بنتم قبيلته، اتركوه للعرب، فإن تخلصت العرب منه تخلصتم منه، وإن انتصر فهو منكم، عزه عزكم وملكه ملككم. خلوكم أذكياء يا جماعة، لا تذبحونها فتصبح عار عليكم، اتركوا العرب، إن قتلتها العرب ارتحتوا من شره، وإن انتصر عليهم فملكه وعزه عزا لكم وملكا لكم. قالوا: سحرك يا أبا الوليد؟ قال: لا لم يسحرني، إنما هذه شهادة حق. يا زين الكلام الصدق، الحق الذي ينبغي. لذلك أنا أقول اثبت على فكرتك، صاحب الحق غني برسالته، صاحب الحق ينجح حتى وإن عارضته الدنيا، كل الدنيا. لا طيب سؤال أسألكم سؤال، ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل أنه يصير عليهم ملكا؟ فرصة، ليش ما صار ملك؟ قال: خلاص أنا موافق وأملككم، ويخلي الصحابة هم مسؤولين الدولة، ويحرك قريش على كيف، ويرتاح من المواجهات. لا أنتم سؤال، لو جانا الدين، وصل لنا الدين وحنا نعرف أن الرسول تنازل وخذها بها الطريقة، نقبل؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم سياسته نظيفة، هذا ليس منهجي. طيب من يضمن يا رسول الله؟ أنت صحابتك ما زالوا حديثي عهد بإسلام والعدد قليل، وش يضمن لنا أن قريش ما تتدخل في الموضوع وهي اللي تسيطر على الدولة؟ بعدين بيشغلون الرسول، نبغى الأموال، الجانب الاقتصادي، موقعنا السياسي، لازم تحرك هالقضايا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتصر الحق بالقوة، وهو سيكون له شأنه، بل سيملك العرب. صلى الله على محمد صلاة دائمة، يريد القيادة، وقت الأذان، يريد القيادة أن تنمو مع الإيمان. قيادة من غير إيمان فاشلة، حكم من غير طاعة الله لا قيمة لها. ولذلك محمد يريد تنمية للأرض، إصلاحا، قضاء في كل مجالات الحياة، أن تكون قرينة الإيمان والتوحيد بعيدة عن الشرك والخرافة، حتى ينتشر الحق والسلم والإسلام. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. أقول ثم الآن، طبعا سمعوا كلام ربيعة، والآن بهروا، اندهلت قريش، رجعوا السبعة قالوا ما نقدر، ما راح نسكت، رجعوا السبعة هؤلاء أنفسهم كلهم الآن، راحوا مع بعض ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا محمد عرضنا عليك المال والزواج والسؤدد والجاه والملك، ماذا تريد؟ الحين بيرد عليهم رد واضح، قال والله ما جئتكم لأخذ أموالكم ولا لتأزوج نساءكم ولا لأملك أرضكم أو أملككم، إنما جئتكم بالحق والهدى، أنا رسول رب العالمين، إن قبلتم ما قلت لكم فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن أبيتم ناظروا فإني سأصبر والحكم لله حتى يحكم الله بيني وبينكم، صلى الله على محمد. هذا الحق، الثبات. الآن عندنا الحق موجود، أدب الحوار موجود، التدريب موجود، الإيمان موجود، الرحمة موجودة، الإصرار والتحدي موجودة. قمة عظيم يا محمد صلى الله عليه وسلم، عظيم، عظيم في ثباته، عظيم في دعوته، عظيم في رفقه، عظيم في حكمه، عظيم في قيادته، عظيم في كل شيء. صلى عليك الله يا عالم الهدى، واستبشرت بقدومك الأعوام، عليه الصلاة والسلام، صلى الله على محمد. قال واحد منهم يا محمد اني ناشدك مسألة، بسألك سؤال يا محمد، أنت خير أم أبيك؟ شوفوا الآن الشيطان هذا كيف بيلعب فيه. أنت خير أم أبيك؟ أنت خير أم جدك عبد المطلب؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما رد. إن كنت تزعم أن أباك وجدك كانوا على خير أو هم أخير منك، فلماذا لم تعبد آلهتهم؟ وإن كنت تزعم أنك على حق وهم على غير ذلك، فقل للناس حتى نخبرهم. طبعا الكلام خطير. الكلام الأول لو قال هذا ليست رسالته، لن يقول بأن ما يعبد جدي ويعبد أبي هو الحق، وهذا لا يكون. وإذا قال اللي عندي خير هم يبغون يصادمونه مع أبو طالب عشان يقول اسمعوا شو يقول في 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 أخوك وفي جدك كذلك أو في أبيك. لكن النبي حكمته وبعد نظرة، ترى مو بكل شيء لازم ترد عليه. حنا أحيانا نتوقع أن كل شيء لازم يكون له إجابة، أحيانا كما قال الله وإذا خاطبكم الجاهلون قالوا سلامة وخير من إجابته السكوت. السكوت أحيانا حكمة وهو الأساس، بل هي القوة. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرد عليهم وانصرفوا مثل يوسف. ولا يمكن. وهذا هذا هذا هو العبث، هذا هو العبث. وهنا يقع الإنسان من حيث لا يشعر. رب كلمة قالت لصاحبها دعني، الكلمة الواحدة سواء كانت قولا أو كتابة أو غير ذلك، المهم قد ترديك وقد ترفعك. ولذلك يوسف عليه السلام مش قالوا عنه إخوانه أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني من اللي شرق؟ يعني أنت يا يوسف. هم يدرون طبعا يوسف. قال الله جل وعلا فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. هذا العقل والحكمة. العقل والحكمة تقول قد تسكت أحيانا، ليس ضعفا إنما من الحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم انصرف ولم يتكلم وأعرض عنهم وبدأ يقرأ سورة فصلت اللي قرأها على ربيعه ويرفع صوته صلى الله عليه وسلم. الآن الإغراءات ما انفعت، باقي المساومات. تعال يا محمد، شو رأيك تعبد آلهتنا سنة ونعبد ربك سنة؟ بيننا وبينك يا أخي احنا شوي، احنا شوي. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لأنه صاحب حق وصاحب مبدأ. طيب عندنا أمر ثاني الحين، مساومات. اطرد هالفقراء اللي جالسين عندك، احنا ما نقدر، كبار، أبو سفيان، أبو جهل، وتقعدنا مع الفقراء والعبيد والموالي، ما نستطيع. الرسول بدأ يفكر، لم يعطيهم ردا. أشوف هو قصده بهذا التفكير لعلهم يدخلون في الإسلام، لعلهم يهتدون. فأنزل الله كما يقول سعد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال الله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله يعرف الشاكر هو بلال ولا أبو جهل، الله يعرف من الصادق من هؤلاء القوم. فقال الله جل وعلا للنبي ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. صلى الله على محمد وعلى آل محمد صلاة. قالوا طيب أحي لنا قصي ولا كلاب، أحد أجدادنا وأجدادك، خله يطلع من قبره ويقول لك، يقول أنك صادق ونصدقك مثل ما فعل الله بموسى والبقرة. طلع لنا جدك الحين قصي، لأننا نحترم قصي. خله يفز من قبره يقول محمد صادق ونؤمن كلنا. ويناظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى خزعبلاتهم، طيب ما تبغى هذا؟ خل الملائكة تنزل علينا، خل نشوف جبريل هذا، أو خل ربك يأتينا، أو تأتي بالله والملائكة، خل ربك ينزل. والرسول ينظر إلى هؤلاء، طيب ليش يا رسول الله؟ اطلب. أليس عيسى طلب مائدة فنزلت، وموسى ضرب بعصا فانفلق البحر، وأرسل الله مع صالح ناقة؟ اطلب يا محمد معجزة تكون لك. قال لا، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، أنا ماني بسأل ربي هذا الكلام الفارغ. لأن معجزة محمد، ترى المعجزات اللي كانت للرسول هي معجزات تثبيت وليست معجزات تغيير كما كانت للأنبياء الآخرين، تثبيت للأمم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم معجزته الحقة الواضحة كتاب الله، وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، أولم يكفهم إيش؟ أن أنزلنا عليك إيش؟ أن أنزلنا عليك الكتاب. هذا ترى معجزتكم يا جماعة، معجزة محمد وأمته القرآن الكريم، ثم الرجال الذين حملوا هذا الدين وحفظوه. لا، النبي قدم ترى عرض لهم، وافق لهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو دعتني قريش، يقول ترى أنا أخذ وأعطي ما عندي مشكلة، أنا ممكن، لا 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 لا، أنا أقول نعم إذا هو على حق ولا أنزل، ما أهين الدين، نعم أنا عندي لكم طلب، أنا أعرض عليكم عرض، اعرضوا علي نفس شروط حلف الفضول، حلف عبد الله بن جدعان اللي كان في الجاهلية. وش حلفك يا عبد الله بن جدعان؟ حلف الفضول أحد أهم بنوده أنه يرفع الظلم عن كل مظلوم ولا يؤذى أحد من الناس، يعني ما يقهر أحد. قال توافقون على هذا؟ قالوا لا. قال النبي والله لو دعيت إلى مثله لا أجبت. الآن فشلوا، ما عاد عندهم مجال، حاولوا بكل الطرق. طبعا الآن قالوا ما دام هذا ما يبغى يسمعنا، عادوا على الإيذاء وزادوا. المرة دي ركزوا على مين؟ ركزوا على النساء. شوفوا الضعف، شوفوا اللي يسويه بشار اليوم في سوريا، واللي يفعله كثير من المجرمين المستبدين. لما عجز عن مواجهة الرجال وعن مواجهة القوة الحقيقية لجأ إلى العزل، الأطفال والنساء، وهذا الضعف، هذا هو قمة الضعف. فرعون ماذا كان يفعل؟ فرعون قتل أبناءهم واستحيا نساءهم لأنه ضعيف، هو صاحب فكرة كما قلت عملة مزيفة، ما عنده حق يثبت عليه، عنده قوة عتاد وعدة، لكن ضعفه خوفه عدم وجود الهدف، عدم وجود البنية التحتية، لجأ إلى على هؤلاء الضعفاء، أتوا على النساء. ليش؟ هم يعرفون قيمة المرأة، وأنا أقولها اليوم لأختي ولبنتي ولكل من تشاهدنا. أسلم عمر على يد امرأة، وأسلم حمزة مو بشافته الجارية قالت له انت رايح تصيد وجاي ومبسوط، ولد اخوك يضرب ويعذب، اسلم على يد امرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقفت مع خديجة امرأة، واول من وقفت في وجه الكفر وتحدت قريش وابو جهل سمية. الناس يناظرون فيها، يا سمية ترى تقدرين تقول لا انا ما ابغى الاسلام الا من ايش؟ اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ومع ذلك تتحداك امرأة يا ابو جهل وتتحدى كفار قريش. اذن المرأة خطيرة في الاسلام، ومع محمد موضوعها خطير. الاسلام يعرف قيمة المرأة. زنيرة احدى الاماء، وام عبيس النهدية كذلك كان لها موقف وسيأتينا ان شاء الله تعالى. هذه النهدية فقدت بصرها من كثر ما عذبها ابو جهل تحت الايذاء. ليش؟ لانها صبرت على الحق. يا جماعة احنا ما قلنا ضحوا بالبصر حقكم، ولا ضح بجسدك ولا بذا، انما نقول قم صلي الفجر، نقول لاختنا وبنتنا البسي العباية صح، تحشمي تستري، ما نقدر احنا نصل المواصيل لأولئك الكبار. هؤلاء ضحوا بأنفسهم علشان يبقى هذا الدين. وبعدين بدأ يركز على الشباب. مصعب بن عمير شاب غني عنده مال وجميل ووسيم، كان الناس يشمون طيبة وهو يمشي في سكك مكة. حبسته أمه، جو عندها قالوا فكينا من أولادك هذا يأثر على الشباب لأنه قوي وشخصيته قوية. تخيلوا كم حبسته مصعب بن عمير أمه، قفلت عليهم 3 سنوات. وهذا رد على بعض الناس يقول يا اخي هذول صحابة كانوا يشوفون الرسول. مصعب بن عمير 3 سنوات مقفول عليه، ومع ذلك لا اله الا الله محمد رسول الله. منعت امه عنه الطعام والشراب الا ما يقومه عشان ما يموت، ومنعت عنه اللباس حتى الاغتسال ما تخليه يتروش، عذبت هي مع عذاب. وبعدين قالت للعبيد طلعوه في السوق، واخذت تمشي به في السوق امام الناس وتضربه بالعصا والعبيد يجلدونه، وهي تمشي لها قيمة ومر رجل من غير اهل مكة فدخل فرأى هذه المرأة في السوق، فنظر طلحة نظر هذه المرأة تضرب ولدها وتعذب ذلك الولد، قال ماذا تفعل هذه المرأة؟ قال هذه المرأة تضرب ولدها. قالوا ليش؟ قال انه ترك دينها الى دين غيرها. قال طيب هو وراه ساكت ما يرد عليها؟ قال دينه امره بذلك، دينه امره بذلك. يا شباب كم كلمة قلتها في حق ابوك امك ما هي بزينة؟ يا جماعة الاباء الامهات احمرار وجهك لما يدق عليك والدك مرة مرتين ثلاث اربع وانت تمعر، ترى الله يشوفها. اقسم بالله ان موقف من هذه المواقف قد تكون في كفة وسيئاتك كلها في كفة. احذر ان يكون غضب الله عليك. يقول واحد من الدعاة يقول شفت لي رجل يمشي مع ابوه دكتور كبير، يقول كان يمشي في الشارع وابوه اكرمك الله لابس الجزمة اللي فيها الخيوط هذه، يقول هو يمشي مفك الخيط من الجزمة وبغى يعثر ابوه، يقول وقف في السوق كذا في الشارع ونزل يربط الحبل حق الجزمة اكرمكم الله ويربطها، واب والابو يبكي، فنظر اليه قال رضي الله عنك يا ولدي رضي الله عنك. تسوى ذا الكلمة ولا ما تسوى؟ والله تسوى، والله تسوى، والله لن يجزي مولود والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يا جماعة الامهات والاباء نسمع دموع، دموع حرة تخرج من كبود بعض الامهات والاباء، ليكن ديدنك الا تخرج الا وفي دعوات الله يفتحها في وجهك، الله يجعل كل خطوة لك خير، الله يعطيك من صلاح الخير خيري الدنيا والاخرة. كونوا على قدر من البر والاحسان الى الاباء والامهات قبل فوات الاوان. وغيرهم عمران بن حسين طفل صغير عمره كان 16 سنة وقيل 14 سنة اسلم، وكان جالس في دار الارقم وطق الباب، انطق الباب الرسول جالس، قالوا من؟ قال حسين ابو عمران هذا اللي مسلم. فخاف الولد قال وين اروح؟ فاندس جو واحد من الصحابة سوى عليه كذا والثاني سوى كذا، يعني دسوه وسار بينهم، يا رسول افتحوا باب له. فدخل حسين، فلما دخل قال السلام عليكم، وهم خايفين هذا يطلع الان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين ربك؟ حسين يسأل الرسول كم لك من آلهة؟ يقول الرسول له كم لك؟ قال الرسول اين ربك؟ قال ربي في السماء. ثم قال الرسول كم لك انت من آلهة؟ قال لي سبعة. قال اين هم؟ قال ستة في الارض وواحد في السماء. قال الرسول من لرغبك ورهبك؟ اذا اشتدت عليك الدنيا تلجأ الى من؟ قال الجأ الى الذي في السماء. قال له الرسول اذا نعبد الذي في السماء واترك التي في الارض. فقال يا محمد اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. وافتحوا الصحابة طلع ولده وضمه، قال وين؟ قال مسلم ثلاث سنوات انا في هالمكان هذا وهو شاب. فبدأوا يؤذون هؤلاء الشباب ويحاولون على ابعادهم. انا اقول واكرر ان الكلمة التي تقولها والموقف الحسن مع الوالدين سيكون له اثره. زاد الايذاء وحصل شيء عجيب. شوفوا ابو سفيان، ركزوا على اسماء، ابو جهل، الاخنس بن شريق، عتات في النهار هم اللي يدورون في مكة ويعذبونها الناس، اذا جاء في الليل في ليلة مهيب قمرة وغاب الليل واظلم اصبح اكحل سواد، طلع ابو سفيان ووضع العمامة على وجهه، وين يروح؟ يروح عند باب النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع القرآن. هذا من؟ هذا ابو سفيان. ما حد يدري عنه الحالة. في نفس الليلة كان طالع ابو جهل متلطم وقاعد من الزاوية الثانية، وفي نفس الليلة كان الاخنس بن شريق جالس يسمع والرسول يقرأ القرآن ويتأثرون بهالقرآن. يوم قاموا بيمشون عقب ما خلص الرسول صلاته وقراءته تصاقعوا في بعض، من من؟ ابو جهل، ابو سفيان، وش عندك؟ قال كنت اسمع الى ما يقرأ محمد. قال اسمعوا نبي كلمة رجال، نتفق نتعاد ان ما عاد نرجع ثاني مرة. قالوا نتفق نروح. يوم جاء من بكرة ويجون اثنين ثلاثة كلهم وكل واحد منهم يسمع ما دار عن الثاني، وتقابلوا قالوا نبي الان نتعاد عهدا كبيرا ما عاد نرجع. قالوا سمعنا كلاما ليس بالشعر. حتى المرة الثالثة ثلاث مرات ثم اخذوا على انفسهم عهد قوي، قال نتعاهد والله انا سمعنا من محمدا كلاما ليس شعرا ولا سحرا ولا كهانة. يا جماعة تدبر القرآن. انا بقول لكم كلمة، اذا كنت ممن لا يتلو حق تلاوته فكن على الاقل ممن فقرأوا ما تيسر منه، وإن لم تكن لا من أولئك ولا من أولئك فكن ممن قال الله فيهم وإذا قرئ عليهم القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا من تتلو القرآن حق التلاوة تدبر يا أخي يقر لو كذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله. وش معنى الحمد لله؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله أنك مسلم وغيرك كافر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله لي عيون وغيري أعمى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بصحة وغيري مريض. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله عندي ذرية وغيري عقيم. الحمد لله رب العالمين في أمن وأمان وغيري، الله يرحم المسلم والمسلمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إيش؟ الحمد لله كنت في يأس وهم ودين وسجن وضيقة وعقم واليوم أنا بخير. الحمد لله رب العالمين، وإن تعدوا نعمة الله إيش لا تحصوها. أتحدى يقول ابن سعدي إن الله قدم العد على الإحصاء لأنك لن تستطيع عدها فضلا على أن تحصيها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، الحمد لله. اقرأ القرآن بقلب، ولذلك هؤلاء الكفار تأثروا من القرآن، أبو جهل تأثر من القرآن، الصحابة أوذوا وأصبح الإيذاء شديد إلى أن بعض الصحابة ما عاد يقدر يوقف من شدة الألم، يزحف على الأرض ومع ذلك يعانون. ويجي أحدهم كفار قريش بدت تؤذيهم، من أفضل إله محمد ولا اللات والعزة؟ فجلدوا حتى قالوا أن اللات والعزة أفضل، وجابوا لهم دابة سوداء تمر عليهم، قال من أفضل ربك ولا الدابة هذه؟ قال هذه الدابة. ومنهم عمار، قال عمار يا رسول الله والله لقد قلت كلمة الكفر. قال يا عمار ألست مطمئنا بالإيمان؟ قال بلى. قال إن عادوا فعد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إن عادوا فعد. كثر الإيذاء على المؤمنين، إيذاء شديد لم يستطيعوا. فكر النبي بحل جديد، وأختصر لضيق الوقت، الحل وشو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعوا من البلد. ترى سهل نقول لك اطلع من البلد الحين، عادية صح؟ لا، عند أولئك العرب اللي عاشوا في بلدهم وتمعنوا في البلد الرسول يقول خرجت من مكة ويبكي ويلتفت للكعبة محمد لما جاءت الهجرة، قال والله إنك لأحب البقاع ولولا أن أهلك يخرجوني لما خرجت. والرسول الله جل وعلا يقول لإبراهيم وقال للوط، فقال الله جل وعلا وامضوا حيث تؤمرون ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. قال العلماء لو التفت إلى بلده لرجع لأنه يحن عليها. وإبراهيم يترك هاجر وإسماعيل ويخرج يتركهم في الوادي، تقول له هاجر إبراهيم التفت إلي، إبراهيم لمن تتركني، إبراهيم معي طفل صغير. قال ما استطعت التفت. قال النبي لو التفت إبراهيم لحن عليها وعلى ولدها وعلى بلده. لا، ولذلك يقول له جيت تودع لا تكثر الوداع، فمان الله سامحونا، يقول لا تكثر حتى لا تحزن ولا تحزن غيرك، اما في الاستقبال فاكثر السلام. ولذلك اذا جيت تودع احد امش فمان الله اطلع حتى لا تحزن ولا تجعل الحزن يأتي. فاذا بالرسول يقول لهم يلا اطلعوا. وين يا رسول الله؟ احنا عايشين في هالوادي بين جبال، نترك هالبلد ونعبر البحر ونروح وين نهاجر؟ وين نذهب يا رسول الله؟ قال اذهبوا الى ارض، الرسول يقول لهم اطلعوا للحبشة. حبشة حتى ميب في نفس قارتنا، قارة ثانية في افريقيا، روحوا للحبشة في اثيوبيا. فكانت في ثلاث قوى عظمى، الروم والفرس والحبشة، اقوى ثلاث دول كانت موجودة في ذلك الوقت. اطلعوا للحبشة. ليش يا رسول الله؟ قال انها ارض صدق، وان فيها ملك عادل لا يظلم في حكمه احد. شهادة. طيب سؤال، كيف درى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من يعطيني؟ هو السؤال يطرح نفسه، ليش الرسول اختار الحبشة وليش قال عنها؟ هذا فيه دلالة يا جماعة دينكم دين تخطيط، ان الرسول دارس المنطقة، الرسول يخطط، عنده بعد سياسي، مو بجالس في مكة ولا يدري عن شيء. الرسول اعده ربه، عنده بعد، يعرف الدول والتي حوله. اذهبوا الى ارض الحبشة فانها ارض صدق، فيها رجل حاكم عادل لا يظلم عند احد. طيب يا رسول الله ما وديتنا عند احد الدول البلدان العربية؟ لا، الدول او البلدان العربية في الجزيرة هي تحت سلطان قريش، تسودها وتامر عليها قريش، لو رحت ودرت قريش رجعتكم في لحظة، لكن الحبشة ما لها سلطان قريش عليها. روحوا للحبشة انا اخطط لكم، تطلعون على دفعتين. النبي صلى الله عليه وسلم يرتب ويخطط انهم يخرجون على دفعتين عليه الصلاة والسلام، يروحون طبعا في قوارب. شوفوا الرسول اختار بلد، الان النجاشي وش ديانته؟ نصراني. الحبشة نصرانية يا رسول الله تقول عنه عادل ونصراني؟ نعم انا رجل عادل في الحق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، روحوا له. ولذلك شيخ الاسلام يؤصل في المنهاج وش قال؟ قال ان الله ليبقي الدولة العادلة وان كانت كافرة، وان الله يزيل الدولة الظالمة وان كانت مسلمة. العدل قامت عليه السماوات والارض. ولذلك طيب يا رسول روح عند النصارى ذا، قال اذهبوا اليه فانه رجل عادل. والنبي صلى الله عليه وسلم الله وش قال؟ وان من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه عليك الا ما دمت عليه قائمة. يا هذا العدل. في ناس تأمنه بقنطار مثل الجبل يعطيك اياه امين، وفي ناس تأمنه على الدينار، دينار ريال لا يؤديه اليك. ولذلك القرآن عندنا عادل وهو يخاطب هنا اهل الكتاب. طيب كيف دريت انه عادل يا رسول الله؟ انا اتابع القضايا، لا يظلم في ملك احد. خرجت الصحابة، خرج الصحابة، الصحابة عددهم 100، كان المسلمين تقريبا 300، يعني كم طلعوا؟ الثلث. 18 خرجوا لوحدهم في الدفعة الاولى اللي راحت عند المينا عند البحر في جدة يعني، و85 خرجوا بعدهم. والرسول جهز لهم قاربين او سفينتين. وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا في الليل، تخطيط عليه الصلاة والسلام، واذهبوا. طيب سؤال، ليش الرسول ما راح؟ طيب انت يا رسول اطلع، انت اصلا بتهاجر بعد 4-5 سنوات وتطلع تروح المدينة، ما دمت مهاجر مهاجر اخرج. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر او لم يذهب معهم، لان النبي عليه الصلاة والسلام هذيك بلد ابرهة، وابرهة جانا هنا واللي رده جدي جيد، ولو رحت انا الان يفهمون العرب اني جالس استعين بأبرهة عليهم، وهذه شينا في حق العرب وشينا في حق محمد بن عبد الله، لا تنساها العرب لي. والرسول سياسي، اذهبوا انتم الان مثل اللاجئين، لكن انا ذهابي يختلف، انا قائد وروحتي معكم تغير الموازين سياسيا، والعرب مستقبل لن تقبلنا ورسالتنا لن تقبل منا. ذهبوا، ولما خرجوا هؤلاء الصحابة الكرام هم طالعين نزلت سورتين. شوفوا ترتيب يا جماعة، دينكم دين عظيم، تنزل عليهم سورة مريم كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا حتى جاء، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وتنزل سورة الكهف. ليش سورة مريم؟ تقول يا جماعة لازم تصير عندكم ثقافة دينية قبل تروحون، انتم تروحون الان ديرة مسيحيين نصارى، نبغى نعطيكم مش هي عيسى ومن هو عيسى ومن هي مريم. لازم تكون عندكم ثقافة تتحصنون وتعرفون كيف تخاطبون الناس وتمثلون الاسلام حقيقة التمثيل. وانا اخاطب عيالنا المبتعثين واخاطب كل من يذهب الى بلدان الغرب والشرق، اقول مثلوا الاسلام. انا سمعت كلمة قالها لي احد الاخوة قبل ايام ينقل عن احد علماء آل الشيخ، يقول انه كان يقول اللي يسافر برا يعني برا السعودية يقصد هو السفير لبلدي شاء ولا ابى، انت سفير شئت ولا ابيت. فخاصة طلبة العلم واهل الاسلام والايمان وعياننا المبتعثين والدارسين وغيرهم يجب ان يمثلوا الامة حقيقة التمثيل. طيب الان النبي صلى الله عليه وسلم هذه سورة مريم. طيب سورة الكهف وش علاقتها؟ سورة الكهف تتكلم عن الهجرة، هجرة اهل الكهف فرارا بدينهم، وهجرة موسى للخضر علشان يتعلم العلم، والخضر يعلم موسى ان الاحداث ما تسير كما تريد فلا بد ان تتعلم الصبر، وهجرة ذي القرنين يصلح الارض، والارض الله جل وعلا يورثها سبحانه من يشاء. وانت والله انا اقولها لكم وللمشاهدين، والله لو تقرأ القرآن الان حسب ما لديك من مشكلة ستجد حلها في القرآن الكريم. عندك مشكلة، فقدت ابنائك، فقدت عيالك، اقرأ القرآن انك ميت وانهم ميتون. عندك مشكلة مع زوجك مع اهلك ستقرأ القرآن وتجد الحل. عندك مشكلة في القضاء والحكم وستقرأ الايات التي تدل على العدل. عندك مشكلة انك مريض واذا مرضت فهو يشفين، ستجد الحلول كلها في القرآن العظيم. طبعا الرسول قال شوفوا اطلعوا كل واحد الحالة، وخرجوا 18 بعدين 85، ثم بعد ذلك لما اجتمعوا ركبوا في السفينة هاجروا، ولما هاجروا دخلوا على الحبشة أرضها، ضحوا بدينهم وضحوا بأنفسهم وبلدانهم وذهبوا من أجل دينهم. فدخلوا، ولما دخلوا على ذلك الرجل، أول شيء منهم اللي كانوا رايحين في الهجرة، من يعطينا أسماء بعضهم؟ عثمان بن عفان. عثمان هاجر، يعني من تبعبت ولا انت مولى، مو زي ما يقولون. عثمان بن عفان مع المهاجرين، وعثمان في صلح الحديبية اللي دخل الرسول رجل يتوسط مع مكة، هو عثمان رضي الله عنه، ومعه زوجته، من هي؟ رقية بنت محمد بن عبد الله رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، وجعفر بن ابي طالب. جعفر ولد ابو طالب اللي حامي الرسول يهاجر. يا جماعة نبغى نفهم، اذا جعفر ابوه هو اللي يحمي النبي ولده يهاجر ليش؟ وعبد الرحمن بن عوف غني من اغنياء الارض، الزبير بن العوام، وام حبيبة بنت ابو سفيان، ام حبيبة مهاجرة، وسيد قريش. الناس الذين هاجروا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هزهم من جميع، من ثلاث جهات. اولا يقول يا نجاشي ترى اللي جايينك مو بالضعوف والعبيد والموالي، صح فيهم بعض الضعفاء والفقراء، لكني مرسل لك ابناء عمومتي، ومرسل لك بنتي، ومرسل لك من كما يقال رحيمي، ومن اخذ بنتي وصهري، وارسلت مجموعة من الاغنياء من قريش، وايضا رسالة الى الضعفاء. كأن الرسول يقول شوفوا ترى ما رميتكم، انا بنتي معكم وولد عمي معكم، انا معكم ومنكم ولكم. ورسالة كذلك لاهل مكة، اسمعوا يا قريش، ترى عثمان والزبير ما هم فقراء ولا هم ضعوف، لكنهم خرجوا لان الرسالة هي الحق، ولان الدين هو القوي، ولان ما عند الله جل وعلا افضل مما عندكم. سافروا ودخلوا، فلما دخلوا عليه، دخلوا على النجاشي، رحب بهم واعطاهم الان الامان. قريش يوم فتحت الصبح قالوا فيه 100 آدمي مو موجودين، وين راحوا؟ جاتهم الاخبار انهم عند النجاشي في الحبشة. عمرو بن العاص صديقك النجاشي، صديقه الخاص، قالوا يا عمرو رح، النجاشي يسمع منك وبينك وبين علاقة خاصة، رح رجعهم. قال انا بهم، انا اجيبهم لكم. ويذهب عمرو يروح لهم. ولما راح عمرو اخذ معه عبد الله ابن ابي ربيعة، ودخلوا معه هدايا، يمر على الحاشية يعطيهم، وجالس يعني يرشيهم، وجاب هدية كبيرة واعطاها النجاشي. لما دخل على النجاشي قال يا ايها الملك، انا جالس اسرع لاني بختم بس اعطوني 5 دقائق، قال يا ايها الملك جاءك غلمان سفهاء. شوفوا الباطل ضعيف، قلت لكم ما عاد عندهم شيء، افلسوا. الحين اذا بغيت تتهم شخص تقول هذا بزر، هذا ما له قيمة، هذا ما عنده شيء. وهذا اللي نشوفه مثل ما تفضل الشيخ غرم في تويتر، اتهامات لاشخاص ولافراد ولقطاعات ولدعاة ولمصلحين. هؤلاء غلمان سفهاء، تركوا بلادهم وتركوا اهلهم وامهاتهم وزوجاتهم يبكون، وفارقوا ديننا. ترى ما هو على ديننا، وليسوا على دينك. انهبلوا، قال ما هم على دينكم يا اهل مكة، ولا هم نصارى، اجلهم على دين ايش؟ فدخل النجاشي قال جيبوهم عندي، قال سلمهم لي، قال لا حتى اسمع منهم. تبغى تعدل؟ اللي متزوج 2، 3، 4، اللي عنده موظفين، اللي تحت ادارته اشخاص، اللي يسمع مشكلة، اتقوا الله. اذا اردت ان تعدل اسمع من الطرفين، اسمع من الجهتين، لا تسمع من جهة. قال النجاشي لا يا عمرو، انت صديق ولك قيمة عندي، لكن لن اجيبك حتى اسمع منهم، نادوا لي المسلمين هذولي خليهم يجون. ودخل المسلمون عليه، هم المسلمين استغربوا، قالوا ماذا يريد منا؟ حنا مستقرين واعطانا الامان، وحنا ما ندري ماذا يريد الان. فدخل عليهم، اول ما دخلوا عليه لقوا عمرو بن العاص جالس على يمينه كذا متكي. قالوا بس اذا هذه مشكلتنا الان، عمرو بن العاص موجود معناته ستتغير من الامور. قال لهم، شوفوا النجاشي ماذا قال، يا قوم لقد اخبرني عمرو انكم لستوا على دين ابائكم ولستم على ديننا، انتم على دين من؟ ولماذا جئتم بلدنا؟ شوفوا 100 واحد، من تقدم؟ جعفر بن ابي طالب. شوفوا نظام الصحابة، ما جاءوا قال اسمع يا ابن بنعلمك، جعفر جاهز، تقدم جعفر بن ابي طالب، لان الصحابة عندهم ترتيب وتنظيم وديننا هذا مرتب. لان جعفر من وين؟ انا قلت اخذوا كورسات صح؟ اخذوا دورات، وين فيه؟ في دارنا. هذا واحد منهم، جعفر بن ابي طالب تقدم. ولما تقدم، طيب ليش تقدم جعفر بن ابي طالب؟ ليش؟ قل يعني ابي شيء ادق شوي، لان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، انا اقرب لمحمد. وشيء ثاني ليش؟ ترى جدي له تاريخ معكم يا اهل الحبشة، وله تاريخ مع ابرهة، وانا وقفت قدامك انا لي تاريخ معكم ونعرف كيف نرد عليكم. هذا المعنى، ما قالها لكن هذا المعنى. والنجاشي يفهم من انت؟ قال جعفر ابن ابي طالب، يعني انا اللي بتكلم عنهم. ثم وقف جعفر ابن ابي طالب وهو ينظر صلى الله على محمد هذا المربي. شوفوا الكلام المختصر، بعطيكم كلمة جعفر في ست نقاط، مختصر ما في قرقرة واجد وحكمة. ترى انت تتكلم امام ملك، امام شخصية كبيرة ويفهم، ما تحتاج تقعد تعطيني كلام وبعدين يتكلم معه في قضايا مهمة. ويجب يقولون فيه تدرس الان في الجامعات الامريكية كيف تعرض نفسك وفكرتك في دقائق. انا اقول ان محمد بن عبد الله يستطيع. اسمعوا ماذا قال. قال يا ايها الملك، قال يا ايها الملك، كنا قوم اهل هذا المقطع الاول، كنا قوم اهل جاهلية نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الارحام ويأكل القوي فينا الضعيف، فكنا على ذلك حتى. ذكر له اشياء تقبلها كل العقول، ما قال له احنا والله شفنا اصنام اشكالها تخيف وصنم من فوق الكعبة، ما جاء، لا، جاب له الاشياء التي تتفق عليها الناس الاخلاق، نأكل الميتة، نسيء الجوار، نقطع الارحام، نأكل القوي فينا الضعيف، وكنا على ذلك حتى. طيب وش المقطع الثاني؟ قال فجاء الينا رجل، التعريف الان بمحمد، نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه. هذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم بس. طيب ثلاثة، قال فامرنا، ما قال امرنا بالتوحيد ونكسر الاصنام، قال امرنا بصدق الحديث واداء الامانة وصلة الارحام وحسن الجوار، ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم. اربعة، قال فعدا علينا قومنا فقهرونا وظلمونا وعذبونا وضيقوا علينا. خمسة، قال فقال لنا نبينا، شوفوا الذكاء، شوفوا الذكاء كيف يتكلم مع الملك، فقال لنا نبينا اذهبوا الى ارض الحبشة فانها ارض صدق وان فيها ملك عادل لا يظلم عنده احد. وقف النجاشي قال اقال هذا رسولك؟ قاطع، ما قاطع الا في ذي. قال نعم قالها رسولي. قال اكمل، انبسط الان، هذا يمدحني، رسولك يقول عني اني ملك عادل؟ قال اقالها رسولك؟ قال نعم قالها رسولي. ثم قال فخرجنا الى ارضك. شوفوا الكلام، شوفوا العقل، شوفوا الحكمة. يقدر واحد من عيالنا يقول ذا الكلام؟ فخرجنا الى ارضك واخترناك دون سواك ورجونا الا نظلم عندك، لان محمد قال لنا ملك لا يظلم فيه عنده احد ورسولنا لا ينطق عن الهوى ورجونا الا نظلم عندك. عرض الاسلام في ست جمل تقريبا. هذا جعفر الطيار ترى مات شهيد، جعفر يقتل في المعركة والرسول يبكي، قال والله اني ادمع عليه واني اراه بعيني هذه في الجنة، انا اشوفه الان، الموضوع ترى منتهي. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى هذا الموقف. النجاشي يسمع هذا الكلام، قال أقال نبيكم هذا؟ قال نعم. قال هل عندكم شيء؟ قاله لكم نبيكم من قرآنكم وش أنزل الله عليه؟ قال نعم عندنا، انفعت الآن سورة مريم. قال أسمعني ما عندك، فقرأ. شوفوا جعفر وشوفوا القوة. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافا يا عين صاد. الذهبي يقولنا جعفر بن أبي طالب من أندى الأصوات في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيلوه من القراء المشاهير، وجلس يقرأ حتى وصل قول الله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ويقرأ، الصحابة ينظرون. قال فنظرنا إلى النجاشي فإذا به يبكي، وننظر كذلك إلى البطارقة والحاشية والوزراء فإذا بهم يبكون من القرآن الكريم. فسمع القرآن وأخذ الناس يا جماعة القرآن، القرآن بكى منه النجاشي كان نصراني، القرآن تأثر منه الوليد بن المغيرة، القرآن تأثر منه الكفار. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، نرجع للقرآن حتى تستقيم أحوالنا. القرآن كلام الله، الشفاء والهدى والنور والهداية والطريق الصحيح الطريق المستقيم، هذا القرآن بين أيدينا. ويبكون، ثم في هذه اللحظة وهم يبكون يسمع الكلام عن عيسى، ثم خط، أخذ العصا وخط خط، قال والله إن هذا الكلام الذي جاء به رسولك والذي جاء به عيسى إنه ليخرج من مشكاة واحدة، المصدر واحد، هذا الكلام ما فيه لبس. طبعا هنا عمرو ضاق وتضايق، عمرو بن العاص، ولا كان يتصور أن الملك سيتأثر بهذه السرعة. التفت على عبد الله بن ربيعة بن أبي ربيعة بجنبه، قال لأقولن للملك للنجاشي كلاما يغيره عليهم. عبد الله بن أبي ربيعة تأثر أيضا هو لأنه أسلم بعدين، قال عبد الله بن ربيعة لا، إن لهم أرحاما عندنا فلا نضيعهم. قال سأقولن له كلاما، ثم قال يا نجاشي اسألهم ماذا يقولون في عيسى، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، لأنه يحب عيسى، هو نصراني، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. قال تعال جعفر ماذا تقولون في عيسى؟ يقول جعفر فعزمت أن أقول الصدق، قال والله لا نقول إلا ما علمنا رسولنا. قال وماذا علمك؟ قال إنه يقول إنه عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، فأخذ العصا فرسم خط، قال والله ما خرج عيسى عن هذا. ثم قال يا جعفر قم أنت ومن معك، والله إنكم آمنون في بلدي، والله إنكم آمنون، من سبكم غرم، من سبكم غرم، والله لو أعطوني جبلا من ذهب حتى أترككم ما تركتكم. قوموا الآن. حاول يقول له كيف، قال له يا عمر خذ هداياك وخذ رشوتك، هدايا العمال غلول، والله لا أقبل رشوة في ملك ملكني إياه الله جل في علاه. شوف 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 الحق، وكانت قضية واضحة، إذن العدل. ورجع عمرو بن العاص وانشغل الناس وأخذوا يفكرون في هذا الجانب، والنبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يشغل قريش، أشغل قريش، نقل المعركة من مكة إلى الحبشة حتى ينشغلون فيهم. ومع ذلك كم جلسوا الصحابة في الحبشة؟ من يعرف؟ الصحابة جلسوا 15 سنة، ترى مين بسنة ولا سنتين. صحيح ان بعضهم رجع مثل عثمان بن مضعون، متى رجعوا؟ الرسول كان يقرأ في سورة النجم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فلما اخذ يقرأ صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة فبأي آلاء ربكما تتمارى، هذا نذير من النذر الاولى، ازفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة، فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. الرسول سجد وما بقي احد من قريش الا سجد، حتى الكفار. فانتقل الخبر ان الكفار قريش اسلموا، ورجع بعض الصحابة ومنهم عثمان بن مضعون، ولما رجع قال الوليد بن الغيرة انت في جواري، قال لا اقبل جوارك انما جوار الله، قال انت في جواري، فوافق. ايام يقولون، ويوم مر عثمان وشاف الناس يعذبون عند الكعبة عذبوا كل من رجع من كانوا في الهجرة. وكان عثمان يرى لبيد ابو الربيع الشاعر المشعور صاحب المعلقات، على كل شيء ما خلى الله باطل قال صدقت، وكل قال كذبت، وكل نعيم لا محالة، او قال صدقت والثاني قال كذبت زائل. فقال الشاعر يهان الشعراء عندكم، فضربوه حتى فقعت عينه وطلعت. ثم قال النبي اتوني بعثمان، فلما اتى عثمان وضع النبي يده واخذ ينفث عليه حتى رجع له بصره رضي الله عنه وارضاه. خلاصة القول، رجع الصحابة متى؟ الرسول ذهب الى المدينة وهاجر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يأمرهم ان يعودوا. يا رسول الله نرجع، جت معركة بدر وانتصر النبي، وكتب كتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى ملك الحبشة النجاشي اخبرك بان انتصرنا في بدر على كفار قريش والسلام. هو يبغى يطمئن النبي على صحابته. يقولون النجاشي لما شاف رسالة النبي اخذها وحطها فوق راسه، فمشى في قصره ثم نزل وقبلها على الارض وقرأها وقال الحمد لله الذي نصر محمد على هؤلاء الشرذمة. شوفوا العزة. وبعدها ترى اسلم واخفى اسلامه، وبقي الصحابة هناك. لما رجعوا رضي الله عنهم وارضاهم، رجعوا متى؟ رجع الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية في السنة السابعة. شوفوا كيف، ولما رجعوا خرج النبي لهم وتزوج ام سلمة واخذ النبي يعانقهم واخذ يدخلهم مع الناس ويخبر الناس مكانتهم، لانهم جاءوا شافوا مسجد شافوا منارة وسمعوا اذان وتغيرت الاحوال وشافوا الانتصار ولم يعودوا رضي الله عنهم ارضاهم. والسبب ان الرسول يبغى ان يكون له مكانة اخرى او موقع اخر لنشر هذا الاسلام الكبير. ايها الاحبة، السيرة الحقيقة طويلة. نخرج هذه الليلة من الدروس الاتية: اولا، التخطيط لحياتك ولمستقبلك ولأمتك للنهضة بهذه الدين. اثنين، التضحية للإسلام مثل ما ضحت رقية وعثمان وعثمان بن مضعون. اقول القرآن غالي، اعرفوا قيمة القرآن، لنتأثر بالقرآن، تأثر منه الكفار. ثم اقول اسأل الله جلت قدرته ان يديم علي وعليكم التوفيق. اللقاء القادم، انتم هل سمعتم في السيرة ان الرسول سجن؟ اترك الاجابة في لقائنا القادم، ساتحدث عن هذا. انا ابعترف باعترافين. الاعتراف الاول من خلال الحقيقة، وانا اقرأ السيرة والله لن استطيع ان افي بها في الفترة التي حددت في هذا البرنامج المبارك. وانا بالمناسبة تراني اشياء كثيرة اتركها وتعليقات اعتقد انها جدا مهمة واسقاطات على الواقع كذلك تجاوزها، رغبة في اني امر على اغلب السيرة التي تهمنا كثيرا. وانا انظر واقسم الحقيقة المحاور على ما تبقى من لقاءات، لن استطيع ان افي بل ولا بربع، لكن ساحاول جاهدا ما استطعت اني الم ما يناسب الناس وما ينفعني وينفعهم. الامر الاخير، والله العظيم واعترف بهذا، انا استشعر النبي صلى الله عليه وسلم وانا اتكلم معكم، واشكركم يا شيخ خرم الشيخ ابو عبد الكريم وبداية وزد رصيدك لسبب، والاخوة المشاركين ومن يشاهدنا، كنتم سبب بعد الله ان نعيش هذه الاحداث. انا اتمثل مقولة ابن الجوزي، وخذوها نصيحة من اخوكم، اذا بغيت تستفيد من كلمة او من موعظة او من عبارة عليك بامرين: اذا تحدثت يا بدر المشاري يا ضعيف، لا تظن انك بما انك لابس بشت وجالس على الكرسي انك افضل ممن يجلس او افضل ممن يشاهدك. لا والله، والله اني اعترف اني اعلم انكم كلكم قد سمعتم هذا الكلام، وهناك من يشاهدني من هو اعلم واتقى واعرف، لكننا لا نستشعر الا ان هذا الحق لي ولكم. فالمتحدث يشعر انه يوجه نفسه قبل يوجه المستمعين. اثنين، انت ايها المستمع، هذا كلام ابن الجوزي، اذا سمعت كلمة اعتبرها لك لحالك، يعني كأن ما حد يسمع الا انت. كل واحد الان، انت يا ابو محمد قل انا المقصود، وانت يا ابو عبد الكريم قل انا المقصود، مو بالمشاهد ولا فلان، حتى نستفيد. وهذا اقوله لاخواني المشاهدين والمشاهدات، اني داع فامنوا. اللهم يا الله يا رحمن، اللهم يا ملك، اللهم يا قدوس، اللهم يا سلام، اللهم يا مؤمن، اللهم يا قريبا غير بعيد، اللهم يا قريبا غير بعيد، اللهم يا قريبا غير بعيد، اللهم يا غالبا غير مغلوب، اللهم يا غالبا غير مغلوب، اللهم يا سامع النجوى، اللهم يا كاشف البلوى، اللهم يا قريبا غير بعيد، اللهم يا غالبا غير مغلوب، اللهم يا غالبا غير مغلوب، اللهم يا سامع النجوى، يا مجيب الشكوى، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم ضعف اخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معين يوم فقد المعين، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم تول امرهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم رحمك رحمك بالمستضعفين في كل مكان، اللهم رحمك رحمك بالمستضعفين في كل مكان، اللهم انت غالب غير مغلوب، اللهم انت غالب غير مغلوب، اللهم انت غالب غير مغلوب، اللهم في ساعتي هذه، اللهم انا نقصد وجهك الكريم العظيم في قص سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ان كنت تعلم مني اني صادقا فيما اقول راجيا فيما عندك، اللهم اجعلها رحمة لي ولاخواني الحاضرين والمستمعين. اللهم انزل بهذه السيرة رحمة على اخواننا في البيوت، اللهم اشفي المرضى في بيوتات المسلمين، واجمع بين الازواج، واصلح الذرية والبنات والبنين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اقضي عنهم ديونهم وزدهم في ارزاقهم وبارك لهم فيما اعطيتهم. اللهم يا الله يا ذا الجلال والاكرام، اجعلنا ممن يتمثل سنة نبيك وهديه الكريم المبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشكر واجزي من كان سببا في مثل هذه اللقاءات المباركة. اللهم بلغ هذه السيرة للعالمين، اللهم بلغ هذه السيرة للعالمين، اللهم اجعلها سببا في دخول الناس إلى توحيدك يا ذا الجلال والإكرام واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجزنا واجزهم واجزي كل مسلم خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم بارك في الآباء والأمهات والأبناء والبنات، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. هذا وصلوا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وأعتذر على الإطالة، لكن أرجو أن يعذرنا الإخوة لأن السيرة أكبر من كل شيء، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.